يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تكيا. اليوم بنتكلم عن التاريخ الفني في مختلف مجالاته، وضيفي الأستاذ والإعلام الكبير عبد الرحمن الناصر، حياك الله.
الله يحييك.
الله يبقيك. أولا بناخذ نظرة عامة على مستوى الأغنية السعودية كتاريخ، وش تقدر تفيدنا فيها؟
كتاريخ، هي الأغنية السعودية تعتبر من الأوائل، أو يعني إلى مستوى بعيد جدا كوضع اجتماعي وكأغاني تقليدية بيئية، كانت قديمة جدا. لكن شركة ميشيان الألمانية هي وثقت هذه المعالم أو بدايات
الأغنية السعودية.
الأغنية السعودية في العصر البعيد، مثلا وثقت الشريف هاشم كذا مطبوعة أو كذا أسطوانة، أيضا وثقت للرائدة ليلى حسين اللي هي تعتبر كانت تسمى باسم كوكب الحجاز في منتصف الخمسينات، وتعتبر ليلى حسين هي من أوائل الفنانات في الخليج العربي، بل ويسجل لها أن هي من أوائل الفنانات على مستوى الوطن العربي بعد الفنانات في مصر. الأغنية السعودية ولدت من البيئة، من عمق التراث، من عمق الموروثات اللي كانت تقدم، الموشحات، المجسات، الدانات، السامري، العارضي، الهجيني، واستمرت حتى ظهر طلال مداح في أواخر الخمسينيات 59، قدم أغنية وردك يا زارع الورد، وهذه الأغنية كانت هي البداية في النقلة الحضارية الجديدة التي غيرت كل شيء، التي ذهبت بثقافة الأغنية بعيد. لا ننسى أنه ثقافة طلال مداح أيضا ثقافة أوسطية، يعني كان يسمع لفنان الشرق الأوسط كثير، كان من المهتمين بمحمد عبد الوهاب وبفريد وبرياض الصنباطي وبالعباقرة الكبار هذلك، فأثروا على طلال مداح ليبتدع هو من جديد ويكون القناة الأولى التي ذهبت بالأغنية السعودية بشكل آخر وقدمتها بشكل حضاري جميل. لا ننسى أيضا أنه في نجد كانت أغنية لكنها كانت مختلفة، يعني كانت أغنية نمطية، يعني أغنية بيئية نمطية تقليدية بشكل عام، كانت من تأثيرات ما كانوا يسمعونه، ما كانت الأغنية جماعية تحولت إلى فردي، أيضا بدل ما كانوا يغنونها أهل السامري تحولت إلى فنان يغنيها لوحده، رغم كل الإمكانيات، رغم كل حتى أجهزة الصوت اللي بتكون موجودة، الأدوات الموسيقية، الآلات الموسيقية لم تكن موجودة. يعني أتذكر أنه إبراهيم بن سبعان وبسعود الحمادي، هؤلاء الشخصين رحمهم الله، هما من أوائل الذين عزفوا على آلة العود الشرقية، البقية كانوا يعزفون على آلة عود الجالون، كان صناعة يدوية يتمرنون عليها. قبل العود الجالون كانت سمسمية، كانوا الهواة يعزفون السمسمية ويحاولون أن يظهروا هذا الموروث الجماعي إلى 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 أغنية فردية. أتذكر أنا أنه سالم الحوير رحمة الله عليه قال لي أنه أول عود اشتراه كان بالمنطقة الشرقية، كان يقول لي أنه ذهب للمنطقة الشرقية والتقى مع بحارة كويتي وكان معهم عود، فاشترى هذا العود منهم، لكنه اشترط على صاحب العود أن يعلمه العود خلال فترة وجيزة ويستلم بعدها المقابل. بالفعل كان يقول لي سالم الحويل أنه تعلم العود خلال فترة أسبوع، يعني توقع أنه تعلم البدايات يعني كبداية كبداية تقليدية، أساسيات العود وكيف تمسك الريشة وكيف تعزف، كيف تحرك أعصابك مع عقلك الذهني مع. فهذه جذبت الآخرين أنه أيضا يبحثوا عن وسائل أخرى يشترون فيها العود. فهد بن سعيد كان يعمل عند ناس، أخذ جمع الرواتب حقته مع المقابل، فذهب للطائف واشترى العود. أيضا سلام العبد الله بلا شك هو كان من ضمن الذين كانوا يعملون، كان أصغر عامل في شركة بن لادن التي عملت طريق كرة، وكان يشوف ناس تعزف السنسمية وناس تعزف العود، فحب هذا وكان فيه هم كبير يريد أن يخرج هذا الهم. أيضا اشترى العود من الطائف، يعني كانت المنطقة الغربية منارة في هذا الحراك الثقافي الفني، وبالتالي كانوا يلجأ لها الفنانين في نجد ويعودون. قبل طلال كان طارق عبد الحكيم، كان فنانين آخرين، لكن كانوا أيضا يقدمون الأغاني التقليدية، أغاني البيئة، أغاني التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم، المجس، الدانة، المجرور. لكن زي ما قلت أنا أنه طلال جاء غير حاجة كثيرة جدا، وما نحن عليها الآن كان الأصل منه طلال مداح.
حلو، يعني استشف من كلامك أنه كانت تقريبا بداية الخمسينات أو في الخمسينات وجد الفن السعودي وبدأ انطلق. بعدها جاء طلال غير هذه المرحلة ونقل الفن إلى لفن آخر في 59. بعدها بدأ ينتشر في خلينا نقول على مستوى مناطق المملكة ككل.
هو عشان نكون دقيقين أنه بدأ ينتشر لأنه ساهمت الإذاعة في جدة، مكة وجدة، يعني ساهمت بانتشار هذه الأغاني. يعني رحمة الله عليه غزاوي لمن دعا طلال مداح وسجل لهم وردك زارع الورد وسجل لهم أغاني كثيرة. كانت في الرياض إذاعة اسمها طامي، إذاعة الطامي،
إذاعة الطامي مشهور.
هذه إذاعة الطامي كانت تدعو بعض الفنانين الذين في الرياض وتبثلهم جلسات من داخل إذاعة الطامي، يعني في شارع الملك فيصل في وسط الرياض. ساهمت أيضا بانتشار وتعليم الناس وحفظ الناس لأسماء الفنانين، يعني كانوا ما يعرفون في ذلك الوقت أحد، يعني أنه كان يغني إلا، لكن ظهر عندهم بسعود الحمادي، عبد الله السلوم، فهد السلوم، كثير من الفنانين، كثير من الفنانين الذين ظهروا من إذاعة طامي قبل أن يصدر قرار بإغلاقها وفتح إذاعة الرياض. الإذاعات أيضا ترى كونت نموذج آخر، أنه في تصدير الأغاني المحلية حتى على 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 مستوى الخليج العربي. في الشمال أيضا فنانين كانوا يغنون أغانيهم الطبيعية جدا مثلهم مثل الفنانين في نجد، لكن هناك كانوا يقدمون اللون الهجيني، لكن هنا كانوا يقدمون عدة ألوان سمعوها، وأيضا في من الفنانين أيضا عاشوا عليها. احنا نعرف أنه سالم الحويل هو من أسس اللون السامري في الأغنية الحضارية اللي احنا نعيشها الآن ونسمعها، والفنانين يتوالدون. السعوديين من حسن حظهم أنه ثقافة الأغنية عندهم تتوالد، وكل عشر سنوات تظهر بثوب جديد وطريقة أخرى وصورة أخرى. تذكر عبد الله السلوم رحمة الله عليه، توفي قبل سنة تقريبا بعد عمر يعني تجاوز التسعينيات. عاش الفترة هذيك، حكالي شخصيا، حكالي قصص عن بدايات أول فرقة أنشأوها في الرياض. ما كان في فرقة موسيقية في الرياض، أنشأها في بيتهم بدعم من والده. والده كان يعمل عند الملك فهد رحمة الله عليهم جميعا، فكان يدعمه، كان غير محب لآلة السمسمية، كان دائما يحرض هذا الابن على العزف، على اقتناء آلة العود ليبدع أكثر. وبالفعل كان هو من أخطر العازفين على آلة العود، ومن أخطر الكمنجيين على آلة الكمنجة، بدليل أنه آخر أسطوانة الفهد بن سعيد كانت كلها أغاني عبد الله، كانت كلها الأغاني من ألحان عبد الله السلوم، قدمها إهداء له. وكان الذي يعزف على الكمنجة عبد الله السلوم، الذي كان يلقب بوحيد الجزيرة، وحيد الجزيرة، وأهداه لفهد بن سعيد. وعرف عن فهد بن سعيد أنه هو وحيد الجزيرة، هو الذي لحن خلاص من حبكم يا زين عزلنا ويا حسرتي، كثير من الأغاني. تحفل الأغنية السعودية بعدة ألوان وعدة نماذج فنية رائعة جدا. احنا نعرف انه بليغ حمدي انبهر لما زار السعودية، حتى انه اخذ شيء من الألوان السعودية وقدمه في أغنية لأم كلثوم رحمة الله عليهم، الحب كله.
خليني باخذ معك جزئية. تكلمنا انه اللي استشفيت من كلامك انه من الفلكلور تحولت مجموعة اغاني الحان الفلكلور،
خلينا نقول السامري، الفلكلور جماعي تحول الى فردي،
يعني الاغاني نقدر نقول مستوحاة اساسا من الفلكلور.
بالضبط، لان هي جماعية صارت فردي.
طيب بدأ في الحجاز تحول؟
لا، التحول هنا الحجازيين كانوا من الأوائل يغنون قبل النجديين، على اعتبار أنه النجديين ما يصلح نقول المنطقة الوسطى، المنطقة
فكان التحول من نجد،
التحول الجماعي إلى الفردي كان في نجد هو الشائع. فالحجاز كانوا يغنون من قبل الخمسينيات، من العشرينيات كانوا يغنون، لكنهم كانوا يغنون حاجات تراثية أصلا.
فانطلق من الحجاز وتغير وتحول من الجماعي للفردي في نجد.
إيه.
وأول محولين له طلال مداح.
الأغنية الحديثة.
الأغنية الحديثة.
الأغنية الحديثة طلال.
طيب بعدها انتقلت الأغنية على مراحل.
بالضبط.
إيش المراحل الانتقالات اللي صارت؟
هو يعني لما نقول من العشرينيات كانت الأغنية أصلا تزهو في المنطقة الغربية، وفي العشرينيات زي ما قلنا أنه أثبتتها شركة ميشن التي تحتفظ ببعض الوثائق لديها لشريف هاشم في 28 1928، أيضا للفنانة كوكب الحجاز في 1900 ومتوسط 50 أيضا. الأغنية أصلا هي بيئية تقليدية تراثية، المجاس والمقسوم والمجرور والدانة وكل هذه الألوان كانت تغنى أصلا من قديم. يعني الأغنية في الحجاز قديمة جدا جدا. فالمنطقة الوسطى، فناني المنطقة الوسطى كان عندهم الشغف أنهم يظهروا إبداعهم، وبالتالي هم أخذوا من الألوان الجماعية اللي كانوا يغنونها راحوا يغنونها فردي. حتى ظهر حتى في المنطقة الشمالية، يعني هليل محمد كان يغني الهجينيات، هو كان يغني الهجينيات، وكان هو الأقرب لبلاد الشام، يعني اقتناء الأعواد وكذا كانت قريبة له. يعني تخيل أول عود، أول محل افتتح في الرياض، يعني في 93 63 64 هجري أول ميلادي محل عود. عفوا 1964 ميلادي، يعني بعد فتح الإذاعة فتح أيضا محل لبيع الأدوات الموسيقية. كان أول أعواد بيعت في هذا المكان أعواد سورية. يعني مع هذا التطور وهذا التطور والحراك السريع ظهر أصوات، صار في ابتكار، صار طلال مداح يبتكر أغنية، انذهلوا العالم، صاروا يسمعون طلال مداح. الإذاعة ساهمت أيضا في بث هذه الأغاني ومعرفة الناس بطلال مداح. لا ننسى أنه كان فيه حفلات كانت تقام في الطائف على شرف الملك سعود، وكان في حفل للمنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، وكان في زي الحراك والتحديات الفنية من يقدم الأفضل. طلال ساهم بلا شك أنه يثير شغف الفنانين الآخرين اللي قدموا زيهم، لكن في المنطقة الوسطى كانت الأغنية تحاكي الناس، تلاطف الناس، تتكلم بلسان الناس، تتكلم عن عاداتهم، تقاليدهم، بيوتهم، أسرارهم، مشاكلهم، هواياتهم، عواطفهم. كل هذه الوجدانيات أطلقت في أغاني بالأصل. يعني إحنا نعرف أنه كان بشير شنان هو أول من خطط مدينة الرياض، غنى في شارع الخزان، وعرف من كان يسكن شارع الخزان، يسكنون عرب ما يسكنون من أبناء البلد. كان قال فيها مصطلحات عربية، يعني توحي أنه سكان هذه المنطقة أصلا عرب وليسوا من المنطقة الأصل. غنى لك في وضح لك أيضا أغنية يا ناس يا زين منفوحة، يعني يبرهن أنه هذه المنطقة أصلا يسكنونها دواسر من خلال الطرق، القصيدة، اللون الذي غنى فيه. كان رجل إبداعي، كان رجل مهم جدا في خارطة الغناء السعودية، لكنه توفي صغيرا، كان يعيش مرحلة المراهقة، كان يغني لنفسه أصلا، وما كان فنان محترف، كان يعني توفي عمره 28 سنة. كان يغني لنفسه ويغني لأصحابه، ما كان ميكانيكي، كان يقدم ولاءه لبيته ولمهنته ثم لهوايته، ولم يعلم أنه سيكون في يوم من الأيام ذائع الصيت والانتشار. في المنطقة الشرقية أيضا عيسى الفنانين كثر، لكن عيسى الإحسائي لقبوه بأبو الإحساء، كان رجل عظيم، رجل وقور، يعني يحمل شخصية عظيمة جدا، على خلق عظيم، مدرك بأهمية هذا الفن، لكنه أيضا كان يعيش فترة مراهقة ويقدم ما يليق فيه وما يحب هو أن يقدمه لأصحابه. هذا التمازج بين الألوان في المنطقة الغربية والشرقية والوسطى والشمال والجنوب، ظهرت لك الأغنية بهذا الشكل في الستينيات، تنوعت الألوان الموسيقية، ثم وصلنا إلى السبعينيات، صارت العصارة بدأت تكبر عند السعوديين، صار الاهتمام أكثر عند السعوديين، صار يدعمها الإعلام السعودي أيضا، ظهرت بعض الصحف أيضا تدعمها، الإذاعات، مسرح الإذاعة والتلفزيون، صار في اهتمام، صار دخول أيضا بعض الشعراء الكبار، فالح رحمة الله عليه، الأمير محمد بن عبد العزيز، بدر بن عبد المحسن، قاد مرحلة مهمة الله يعطيه طولة العمر، جمعية الثقافة والفنون، كثير من هذه الأسماء التي قادت هذه المرحلة، ظهر عندنا ملحنين عظماء في مقدمتهم، يا على ما يبدو لي أنا أنه طلال مداح يكون رقم واحد، لأنه هو من حول هذا الموروث إلى فن إبداعي وقدم لنا هذا العمل. صار في حراك، لكن هناك في شيء مو ياخذ الأجواء من هذا الحراك، المنارة الكويتية، كان عندهم منارة إبداعية من الأدب، من الثقافة، من الفن، الأغنية، فن الدراما، المسرح، كل شيء كان عندهم، وكان يدعمها بلا شك هذا الإعلام الذي كنا نسير على بعض الشيء، نلتقط منه بعض الحاجات ونعرضها أمامنا. لكن الأغنية العتيقة في المملكة العربية السعودية هي أثبتت مهاراتها، ثم وصلت إلى ما وصلت عليه في الثمانينيات، تغير الحال، ظهروا الشباب وظهروا المبدعون وتغيرت الألوان وصار في حراك، يعني احنا نتذكر ليلة خميس ومن بادي الوقت ومثل هذه الأغاني للرجل الكبير جدا والعظيم جدا محمد عبدو، كانت في الثمانينيات كثير من أغاني محمد عبدو نستشهد فيها أيضا، وكثير من أغاني طلال مداح بعد ما عاد من الاعتزال، صدق ولا أحلف لك، كانت أغنية عظيمة وأغنية أيضا ابتكارية جديدة يقدمها طلال مداح أيضا. بلا شك الأغنية في نجد ظهروا فنانين جدد، يعني من الثمانينات وصاعد ظهروا عدد من الفنانين، عبد الرحمن الخيلان، سعد جمعة، بعدين ظهر لك مزعل، خالد عبد الرحمن، قبل هذول كان في بدر الحبيش، بدر الحبيش كان متأثر أصلا بقرابته مع بشير شنار رحمة الله عليه. الأغنية السعودية مليئة جدا، أغنية مثقفة تحمل الكثير من المعاني، تحمل الأدب، تحمل الإبداع اللحني، تحمل الهوية، تحمل الجمال الغنائي، الألوان التي تطرح فيها، وبالتالي ظلت متماسكة طوال هذه العقود التي مضت.
حصل في تغييرات يمكن في السنوات الأخيرة حتى على مستوى الأغنية السعودية؟
الأغنية السعودية في الآونة الأخيرة هي رجعت إلى 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 مستوى الأغاني في 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 الستينيات والسبعينيات، بدليل إنه الذي غير في هذا المعنى هو التوزيع الموسيقي، التوزيع المتطور. اليوم أنت تتكلم عن توزيع هارموني وتوزيع آلي، وكل واحد له شق مختلف، تتكلم عن دكاترة عباقرة في مصر يعني يقودون هذه المرحلة في عملية التوزيع، وأصبح هناك في مصر يتنافسون على من يقطف الثمرة، من يكون المايسترو الأول في قيادة التوزيع الموسيقي في الأغنية الخليجية. التوزيع الموسيقي مبهر، الأغنية هي ذاتها ما تغيرت، إنما الذي تغير فقط الكلمات والتوزيع الموسيقي، الكلمات تغيرت، أصبحت أكثر أريحية، أكثر فهم للمستمع العربي. اليوم المستمع العربي صار يفهم لغة الشارع السعودي، صار يعرف تفاصيل هذه اللغة. أيضا الكتاب الأغنية الذين لا يندرجون تحت مسمى شاعر، لأنه منظمة اليونيسيف في آخر اجتماعاتها أصلا فرضت هذا الشيء، لأن الشاعر يكتب على نمط معين، وكاتب الأغنية هو يكتب على أزمان معينة وأجراس موسيقية، فيختلف الوضع بين الشاعر الإبداعي الابتكاري وما يؤلفه كاتب الأغنية. الأغنية هي الأغنية هي شعبية، لم تتغير، إنما تغيرت بس إنه صار الموزع يفرد عضلاته، صار الآلات دخلت كثير، الدرمز صار يشارك، والدرمز ليس آلة أصل بالأساس، ليست آلة شرقية، أصبح يشارك حتى على المسرح يشارك. الأدوات التي أدخلها محمد عبد الوهاب أيضا صارت عضو رئيسي في مشاركتنا في أغانينا حتى السعودية. التوزيع بلا شك، الهارموني هو الذي يغير سماعك للأغنية، وبالتالي كل ما تتطور هذه الأدوات، كل ما تتطور أيضا أجهزة التسجيل للاستديوهات، كل ما تتطور الأغنية، كل ما ينضج الفنان، كل ما يصبح الفنان أكثر. هذا العمل اللي كان في السبعينات ثم في الستينيات ثم الثمانينات بدأ يكبر شوية، ثم الثمانينات بدأت تدخل الألوان الإبداعية من الفنانين، صار كل واحد يبدأ يغير. في العقد التسعين أصبح الحراك عظيم كبير جدا ما بين الفنانين، صار في صوت راشد ظهر بعد اكتسابه الخبرة، خبرة العشر سنوات من الثمانينيات، عبد المجيد أيضا نفس الوقت، رابع صقر أيضا صار أيضا عطاءه أكثر، صار في شركات كثيرة أيضا تساهم وتساعد في نمو هذا الفن، وأصبحت العملية بدأت تأخذ منحى تجاري، لكنه كان ثوابت واضحة، يقدمون العمل ليكسبوا أذن المشاهد. في الألفية تغير كل شيء، أصبح الموزع هو الذي يحمل تاج الأغنية، هو الذي يغير مسارها، الأرتام، الأوزان تغيرت، الهنك الأغنية لابد أن يغني المغني وهو يفهم هذا الهنك، أصبح الفنانين العرب يغنون أغانينا. هذا مؤشر أنه في الفترة هذه أنه كل الفنانين العرب يغنون أغاني أنت وصلت لهم. كان زمان في الستينيات والسبعينيات كان الجميع يتكلم باللسان المصري، الثقافة المصرية كانت غزت، والإعلام المصري غزا كل البيوت في الوطن العربي. اليوم السعودية بدأت تأخذ هذا المكان، تحتل هذا المكان، بدليل أنه المسرح بدأ يتسع، الأغنية، الفنانين العرب من كل مكان يغنون خليجي، الأغنية الخليجية لها معنى في الكلمة، وهذا مهم، هذا جانب مهم. لا أحد يأتي ويتحدث عن أنه الجوانب الإنتاجية هي ذات أهمية، لا، الجوانب الإبداعية في الكلمة هي التي تعطي تدفع الفنان أن يغني هذا العمل.
شكرا لك أستاذ عبد الرحمن.
شكرا لك يا حبيبي، وسعيد أني أنا معكم اليوم، وأتمنى إن شاء الله أنه نستمر مع بعض
بإذن الله الواحد إن شاء الله. شكرا لكم أنتم.